ولا اعتزال على اعدائك المفرعين ايام يوم الدين. النقاش او الاستدلال كان بروايات الحل، وروايات الحل وردت في اكثر من لسان كما ذكرنا. والرواية الرابعة هي رواية موثقة مسعد بن صدقة، والتي ورد فيها كل شيء لك حلال، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع تبيع قهران، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. الرواية بها ثلاث مقاطع. المقطع الأول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. المقطع الثاني: الأمثلة التي ذكرت بالرواية: الثوب اشتريته فمحتمل أن يكون سرقة، العبد اشتريته قد يكون حرا أو خدعوه، والمرأة التي أنت قد تزوجتها وقد تكون أختك أو رضيعتك. فهنا هذا القسم الثاني من الرواية، المقطع الثاني. المقطع الثالث من الرواية: والأشياء وجه تعميم أطلب الحكم عام، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك فتدع أو تقوم به البينة. فبتثب قاطع من الرواية. هذه الرواية هم رواية ينتفعون بها في أماكن كثيرة، في أبواب البيع، في أبواب المعاملة، في بابنا في الطهارة والنجاسة، وفي بحث البراءة، بحث الاستصحاب. لذلك اختلفت أنظار الفقهاء والأصوليين في ما هو المراد إثباتهم بهذه الرواية. هل الرواية تريد أن تثبت البراءة في مشكوك الحرمة؟ هل الرواية في مقام جعل الحلية الظاهرية، جعل الحلية للشيء؟ هل الرواية في مقام الاستصحاب؟ يعني الرواية هي في مقام باب الاستصحاب أصلا، تريد تثبت أن كل حكم ابني عليه وابني على بقائه حتى تتيقن بزواله، وتكون هذه مثل أنت على يقين من وضوئك، أنت على يقين سابق ولا ينقض اليقين إلا الشك. فكأن هذه الرواية بهذا الشكل، البعض المرحوم الآخر وغيره أيضا ذكرها في باب الاستصحاب كأحد أدلة الاستصحاب، والأدلة على الاستصحاب ذكرها في ذلك. وحينئذ هذه الرواية يكون دلالتها وفقه الرواية هي من الأمور المهمة اللي تحدد حين المنحة الذي يستدل بهذه الرواية على ماذا. الأمثلة التي ذكرت في الرواية، يعني المناقشة اللي ذكرت في هذه الرواية، الأمثلة التي ذكرت فيها هي أمثلة كلها في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية. فلذلك إذا أخذنا الأمثلة بعين الاعتبار وقلنا بضرورة وجود الملائمة ما بين الصدر وبين مقاطع الرواية، فإن الصدر والمقطع الأول لابد أن يكون دالا على الشبهة الموضوعية، وذلك لا يمكن الاستناد بها إلى البراءة في الشبهات الحكمية لضرورة هناك ملائمة بين قاعدة ثم أمثلة لتلك القاعدة، ثم أمثلة لتلك القاعدة. إذا اعتبرنا أن هذه أمثلة لتلك القاعدة، فحينئذ لابد أن نقول أن هذه الرواية هي واردة في الشبهات الموضوعية، وذلك تشمل الشبهات الحكمية. فحينئذ إجوا، يعني نتيجة هذا الأمر، نتيجة هذا الأمر قالوا بأن هذه الرواية بها هذه المشكلة. هذه المشكلة شلون نعالجها؟ كيف نعالج هذه المشكلة؟ اجى البعض ذكر بان هذه الروايه اصلا بعيده عن اثبات اصاله البراءه او اثبات اصاله الاباحه. اصاله الاباحه واصاله البراءه، الشارع ليست هذه الروايه في هذا المقام اصلا. والقرينة على ذلك هو الأمثلة المذكورة في الدين. الأمثلة المذكورة في الدين وهي مثال شراء العبد، شراء العبد، الثوب أو شيء الثوب الذي يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. أنا أشك أن هذا العبد، أن هذا الثوب تملكته أو لم يتملك أو لم أتملكه، أشك في صحة العقد وعدمه. فأصالة عدم تحقق النقل والانتقال هي الجارية. فإذا سئلت يا أبا أنت لماذا تشك في صحة النقل، لماذا تشك في صحة هذا البيع؟ أقول أشك في صحة هذا البيع بناء على أن هذا ليس بمالك، أن هذا البائع الذي باعني الثوب أحتمل أنه ليس بمالك. قاعدة اليد أو استصحاب ملكيته، كان مالكا فيما سبق فاستصحب ملكيته، أو كان ذو يد واليد أمارة فهذا دليل على ملكيته. فحينئذ الدليل الذي أجريه على ملكية هذا الشخص يدل على صحة النقل والانتقال. بعد راح يكون الأصل والقاعدة التي تجري في السبب، في سبب صحة العقد راح تبطل أصالة عدم النقل، لأن أصالة عدم النقل والانتقال أرجع إليها عندما أشك أن هذا المبيع امتلكته أنا الولاء، فأشك في صحة العقد. فعندما أجري الأصل في السبب بعد ما راح يجري أصالة عدم الانتقال في المسبب. وكذلك العبد الذي أشتريه، أيضا كذلك الكلام هو الكلام، أنه من قال أن هذا الشخص مالك لهذا العبد؟ من قال أن هذا العبد أصلا عبد؟ هذا الشخص قد يكون حر، وأوهمه هذا الباع بأنه عبد. فهذا من الذي يعني شنو الذي يصحح هذا النقل والانتقال؟ يصحح النقل والانتقال أن ذلك الشخص البائع ذو يد على هذا العبد، على هذا الشخص، وكونه ذيد فهذه أمارة على جواز التصرف ويجب عليها. وكذلك في المثال، الثالث، أن أشك أن هذه زوجتي أو ليست بزوجتي، فعندما أشك في صحة العقد وعدمه أصالة عدم التحقق الزوجية، أصالة عدم تحقق النقل والانتقال، هذه الحاكمة. لكن لما أجي أشوف ما هو السبب الذي جعلني أشك في صحة هذا العقد، فإذا كان هناك أصلا يجري في ذلك السبب حينئذ يرفع الشك في المسبب، فلا يجري، أصالة عدم النقل والانتقال أو أصالة عدم الزوجية، لأنه أصالة عدم تحقق الرضاعة، أصالة عدم وجود نسبة بيني وبين هذه المرأة، حينئذ يصح ذلك العقد. فإذا المجوز لارتكاب هذه الأمور ليس هو أصالة الإباحة، وإنما المجوز لارتكاب هذه الأمور في كل منها هو الدليل الخاص، فيها. فتكون حينئذ هذه الشبهات شبهات موضوعية، والحلية التي مستندت بها هي ليست أصالة الإباحة التي يراد إثباتها، أو أصالة الحل التي يراد إثباتها بالبراءة والاستدلال بها بهذه الرواية. فحينئذ نحن إما أن نقول أن هذه الأمثلة هي أمثلة لتلك القاعدة، وهذا معنى أن الصدر لا يدل على أصالة الإباحة، أو أن نقول أن هذه الأمثلة، أو هذه الموارد ذكرت من باب التنظير. يعني كما أن الشارع جعل هناك أدلة وجعل هناك أمارات أو أصول لرفع الاشتباه ولرفع الإشكال ورفع الشك في الشبهات الموضوعية، جعل لنا أصلا في الشبهات الحكمية وهو أصالة الإباحة والبراءة. فحينئذ يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، كما أن الشارع من أجل رفع التضييق وإيجاد السعة جعل البراءة وجعل أصالة الإباحة، كذلك جعل لنا أصالة، جعل لنا قراءة، جعل لنا أصول وأمارات نرجع إليها لرفع حالات الشك. وهذه الأمثلة وهذه الموارد هي لهذا الشك، في حين إذن يكون ذكر هذه الموارد من باب التنظير وليس من باب التمثيل. الفارق التنظير هو اختلاف بين الموارد المذكورة وبين القاعدة. القاعدة نظر لها، يعني هناك نظير لها في موارد أخرى وإن لم تكن هي أصالة الإباحة. التمثيل أن هذه مثال لهذه القاعدة، إذا حملناها على التمثيل لابد أن نقول أن هذه القاعدة ليس المراد منها أصالة الإباحة، وإنما المراد منها هو جعل الحلية، وإنما المراد منها هو الرجوع إلى الدليل الذي يثبت الإباحة مهما كان هذا الدليل، ولا يكون الدليل هو الإباحة في الشبهات الحكمية، حتى يكون هناك ملائمة وانسجام ما بين الصدر وما بين هذه الموارد الثلاثة. فلذلك يقول نحن بين مجموعة أمور، إما أن نقول أن هذه الرواية واردة في مقام بيان خصوص الحلية الظاهرية، يعني الشارع جعل الحلية الظاهرية، هذه الحلية الظاهرية التي يجعلها الشارع مو جعل أصالة الإباحة، جعل الحلية الظاهرية، ونظير ذلك ما جعل أمارات وأدلة معينة في موارد التي يذكرها وهي هذه الأمثلة الثلاثة. فيكون الجعل هنا جعل للحلية وليس استدلال، وليس جعلا لأصالة الإباحة أو البراءة، وتكون ذكر هذه الأمثلة من باب التنظير وليس من باب التمثيل. فإذا المطلوب هو، فإذا الكلام هو أنه جعل الحلية الظاهري ولم يجعل الإباحة، أو لم يجعل أصالة الإباحة وأصالة وأصل البراءة. هذا حل، أو هذا في الطريق. الطريق الثاني أن الرواية في مقام بيان أن الشارع المقدس يريد أن يثبت الحلية التي تكون في الموضوعات مهما كان دليلها، يعني أن الشارع يريد بهذه القاعدة الكلية، كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، يريد أن يثبت أن هناك حلية في الشبهات الموضوعية، سواء كانت هذه الحلية مستندة إلى هذا الجعل أو كانت مستندة إلى أدلة أخرى، فتكون الرواية في مقابل واردة في الشبهات الموضوعية وتكون مختصة بالموضوعات. فيكون هنا أيضا من باب التنظير فيها، يعني كما جعل الحلية في الموضوعات عند الشك في حلية هذا الشيء وحرمته، كذلك جعل هناك أدلة أخرى في موضوعات مشابهة لها، وهي كما هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرت. والاحتمال الثالث أن يكون المراد من الرواية هو جعل أصالة الحل، وأصالة الحل وأصالة الإباحة هي شاملة للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وحينئذ يعطي ضابطة عامة، هذه الضابطة العامة جعلها الشارع للتوسعة وعدم التضييق على المكلفين، وكما جعل قواعد أخرى للتوسعة على المكلفين في تلك الموارد الأخرى. فتكون القاعدة الأولى تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، لكن يكون الأمثلة الثانية التي ذكرت هي من باب التمثيل، من باب التنظير وليس من باب التمثيل. التمثيل أن تكون هذه القاعدة هي ملائمة لي هذه الأمثلة. هذا لا يمكن أن نقول بأن هذه القاعدة تلائم هذه الأمثلة من خلال دلالتها على أصالة البراءة أو أصالة الإباحة، لأن التمثيل راح يختلف، موارد التمثيل تختلف عن تلك القاعدة الكلية. فحتى إحنا نلائم بيناتها، حتى نلائم بين القاعدتين، بين تلك القاعدة وهذه الأمثلة، بين هذه الأمثلة، لابد أن نجد لتلك القاعدة في المعنى يكون معنى عام يشمل هذه الأمثلة التي يذكرها. اللي مثل السيد الصدر رحمة الله عليه يقول في تعبيره: والذي يقوى في النفس، إذا صحت الرواية، أن المقصود النظر إلى مرحلة البقاء، وأن ما أخذه المكلف كان حلالا على أساس قاعدة الشرعية يبقى حلالا ولا ينبغي أن يوسوس فيه وفي مناشئ حصوله. كأنه يقول أن الشارع يقول أن الإنسان لما يأخذ شيء، هذا الشيء ليه يقعد يشكك فيه؟ كل شيء أخذته هو لك حلال، أنت اللي تقعد تشكك وتوسوس في وجود أسباب تؤدي إلى عدم تسلطك على هذا الشيء. في حين أن الرواية ما قاعدة تصدر وتجعل أصلا يرجع إليه المكلف في حالة الشك بين حرمة الشيء وحليته، وإنما في بيان هذه القاعدة أنه عندما أنت أخذت شيء في البداية ما شكيت، أول ما اشتريت العبد، أول ما تزوجت، أول ما كذا، ما كان عندك الشك في البداية، وإنما الشك صار عندك بعدين. يقول هاي مرحلة البقاء ليكون في نفسك وسوسة من خلالها، ولا تجعل في نفسك إشكالات وشبهات تطرح عليك بحيث تنزع عنك سلطنتك على هذا الشيء. فحتى ينسجم، يقول حتى ينسجم الصدر مع هذا، مع هذا، مع هذه، مع هذا المقطع، انت هذه الامور لما اخذت هذا الشيء انت باني على حليته، شويه بدات الشك، لا تجعل هذه الوسوسه، لا تجعل هذه الوسوسه حينئذ هي التي هي تجعلك تشك في سلطنتك او في عدم تملكك لهذا الشيء. نعم، تبقى على كونك مالكا، على كون هذا الشيء لك حلال، حتى يستبين لك، حتى يبين لك بالعلم الوجداني أنه هذا الشيء ليس ملكك، أو تقوم على ذلك بينة أخرى. فشوف يعني مثل الرواية أو ظهور الرواية راح يروح إلى جهة أخرى أصلا، غير أصالة الإباحة وغير أصالة البراءة التي يراد الاستدلال عليها. وكذلك يعني فهم هذه الرواية، اجى البعض قال بأنه كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. الدارج في إعراب هذه الرواية شنو؟ كل شيء مبتدأ هو لك حلال، هذا هو الخبر. كل شيء يكون هو المبتدأ هو لك حلال، يكون هذا الخبر. إجى البعض قال هو لك قيد للمبتدأ، صفة. كل شيء هو لك، يعني كل شيء واقع تحت يدك فهو حلال، فحلال هي يصير الخبر، وهو لك بقيد هو لك، يعني كل شيء كائن لك، يعني كل شيء تحت يدك وتحت سلطنتك وفي تصرفك هو حلال، يعني حلال راح يصير هي الخبر كله. فيكون هو لك قرينة على أن المراد أنه هذه الأمور التي تكون كل شيء واقع تحت سلطنتك فهو حلال لك، لا تشكك فيه، ولا تجعل هناك أمور تأتي مثلا وتبعد عنك هذا الشيء وتنزع سلطنتك عنه إلا إذا استبان لك بعد ذلك أو قامت البينة. فجعل هو لك قيد وصفة إلى كل، وحلال هي الخبر، فصار كل شيء تحت يدك حلال حتى يستمر الأشياء كلها على ذلك إلى آخر تعبيرات. فلاحظ هذه المحاولات كلها من أجل ماذا؟ من أجل أن يتلائم الصدر مع الذيل، مع المعادي، مع هذا المقطع، أن المقطع الأول يتلائم مع المقطع الثاني. أما إذا قلنا المقطع الأول يدل على أن كل شيء شككت في حرمته فهو لك حلال، أي فهو لك مباح، يعني أنت لا يوجد حكم بالتحريم لهذا الشيء، فتكون موردها هو مورد الشبهة الحكمية. الأمثلة التي ذكرت ما لها علاقة بهذا الشيء أصلا، الأمثلة التي ذكرت استعملت ورجعت إلى قواعد أخرى، هذه القواعد الأخرى لا هي قاعدة الحل ولا هي أصالة الإباحة ولا هي البراءة أصلا. من هنا نشأ هذا الإشكال. إذا قلنا كل شيء هو لك حلال هي لها ظهور في البراءة، واضح، اللي يخرب هذا الظهور شنو؟ يعني ما بها مشكلة الروايات السابقة كل شيء فيه حلال وحرام، إذا مباشرة جعل لك كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينك، وتكون حينئذ بغض النظر عن قرينة بعينه تشمل الشبهات الموضوعية لولا أنها دالة على الشبهة الحكمية، ماكو مشكلة لي. لكن هذه الأمثلة التي ذكرت يجب أن نقول أن هذه الأمثلة أن هذه ليست أمثلة ولم تذكر بباب التمثيل، وإنما تذكر بباب التنظير، التنظير على خلاف القاعدة. القاعدة الأصل أنه عندما يذكر قاعدة كلية يذكر بعدها أمثلة لهذه القاعدة وتطبيقات، الأمثلة هي تطبيقات هذه القاعدة الكلية على هذه الأمثلة، بناء على كون المقطع الأول يشير إلى البراءة وأصالة الإباحة وأصالة الحل ما ينطبق على الأمثلة، لأن الأمثلة ما لها علاقة لا بالبراءة لا بأصالة الحل، استخدمت قاعدة اليد، أصالة العدم، استصحاب، ولم تبني على ماذا؟ ولم تبني على تلك القاعدة. من هنا اجت شلون كون هاي الأمثلة ما يقدرون يلعبون بها، هاي الأمثلة ما يقدرون يأولوها، هذه الأمثلة واضح أنها ترجع إلى شنو؟ اجا وين التصرف قاعد يصير كله، والفهم والتفسير والتأويل يصير في القاعدة الأولى، أن القاعدة الأولى هل تدل على على البراءة وأصالة الحل أم لا نحمله على شيء آخر. حتى يتلائم المقطع الأول مع المقطع الثاني لابد أن نحمله على معنى آخر. فإذا الإشكال الذي يذكر في هذه الرواية أنه هذه الرواية بعيدة وأجنبية عن الاستدلال على البراءة وأصالة الحل. لماذا؟ لعدم انسجام المقطع الأول مع المقطع الثاني إذا قلنا بأنها تدل على البراءة. فلذلك قالوا بأن هذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا. البعض استدل على أنها جعل الحلية الظاهرية أو الحلية الواقعية، إجا البعض جعل إذا البعض استدل بها على الاستصحاب، لكن ابتعد بها، أو كما ذكرنا في الاحتمالين الآخرين للسيد الصدر وغيره، إذا وجدوا بأنه لا بد من تفسير هذا المقطع الأول وهذه القاعدة بشكل ينسجم مع كون هذه أمثلة لها، فيجب أن نحملها على غير معنى البراءة ومعنى غير معنى أصالة الحيل، يعني ليست قاعدة مضروبة لجعل أصالة البراءة. وبالتالي قالوا بأن هذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا. هذا إشكال أشكلوا على هذه الرواية. الإشكال الآخر الذي أشكل على هذه الرواية هو في المقطع الأخير من هذه الرواية، أنه الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هنا قالوا يا بابا البينة ما هو المراد من البينة؟ البينة يعني شهادة عدلين، يعني معنى الاصطلاحي البينة، والمعنى الاصطلاحي البينة هذا وين موجود؟ في الشبهات الموضوعية. أما في الأحكام فرح نقبل بخبر الواحد حجة ولا حاجة للبينة، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين، يعني علم وجداني قطع أو تقوم البينة. ماذا تعني البينة؟ البينة تعني شهادة عدلين، وهذا خاص في الشبهات الموضوعية. إذن القرينة الثالثة أو الإشكال الثالث في الاستدلال بهذه الرواية على الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية، هو المقطع الثالث من الرواية اللي قاعد أنت في القاعدة عممها، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، حتى يصل عند العلم الجواني أو تقوم به البينة. البينة الإصطلاحية هو شهادة عدلين، وهذا معناه أنه نتيجة لذلك إذا أخذنا ونظل نصر على أن هذه الرواية واردة في مقام الشبهات الحكمية، يعني لا نقبل حكم بخبر الواحد، مع أنه قد ثبت بالدليل القاطع بأن الحكم يثبت بخبر الواحد. إذن هنا حينئذ يخدش بحمل هذه الرواية على الشبهات الحكمية، وتكون هذه الرواية خاصة بالشبهات الموضوعية. المرحوم السيد الخوئي أو هذا المعنى يعني حاول الجواب عن السيد الخوئي من ضمن الأجوبة التي أجابها بأنه البينة تارة لها معنى اصطلاحي وتارة المعنى لغوي. المعنى اللغوي للبينة هو مطلق الدليل. هسا كان الدليل دليل بخبر واحد، دليل ببينة، ما شابه ذلك، أي شيء كان. المهم أن البينة يراد منها المعنى اللغوي. طبعا هنا يقول السيد الخوئي بأنه إذا إحنا حملنا على أن البينة المراد منها المعنى الاصطلاحي، فنقول كل شيء أنت تشك به إما أن يصل عندك علم وجداني أو تقوم به البينة. يجب أن ندخل تقييد وتخصيص على هذه القاعدة بالموارد التي اشترط الشارع بها أربعة شهود مثلا، كما في الزنا واللواط ونحوها، التي اشترط بها تعدد شهود أكثر من البينة الاصطلاحية، وهذا في البحث آخر. أما إحنا حتى نحمم هذه الرواية للشبهات الحكمية لازم نرفع عليها عن المعنى الاصطلاحي، وأن نقول أن المراد من البينة هو المعنى اللغوي، يعني كل شيء حتى يكون لك مباح، وتكون الأشياء على الإباحة حتى أنت تصير عندك علم وجداني بالحرمة، أو تظهر حرمتها بأي دليل خارجي، سواء كان خبر واحد غير خبر الواحد، قام الدليل على حرمة هذا الشيء، حين ترفع اليد عن هذا الأصل، وتكون الرواية دالة على ماذا؟ دالة على الشبهات الحكمية. وإرادة المعنى اللغوي من البينة وارد في الاستعمالات القرآنية والاستعمالات النبوية بكثرة أيضا. هذا الجواب للسيد الخوئي أيضا كان محل مناقشة الآخرين. المناقشة ترتكز أنه هل توجد حقيقة متشرعية للبينة أو لا؟ كلمة البينة هل توجد فيها حقيقة متشرعية في زمان الأمة، بل حتى في زمان الرسول؟ لو ما توجد، هل هناك يعني عندما يطلق البينة في روايات الشارع هل يراد منها العدلين، شهادة عدلين، لو المراد منها مطلق الدليل؟ بعض الروايات التي وردت فيها بأنها متشرعية كما في قول الرسول الأكرم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، واضح أن المراد من البينة هنا شهادة عدلين، لكن قد يقول هناك قرين القضاء، بما أنه المقام مقام قضاء، فإما أقضي بينكم بالأيمان أو البينات. إذن هنا هل توجد قرينة أو يوجد دليل على أن هناك حقيقة متشرعية لكلمة البينة. إذا ثبت وجود حقيقة متشرعية لكلمة البينة أنها شهادة عن عدلين فيتم الإشكال، ولا نستطيع أن نقول أن المراد منها المعنى اللغوي، لأن أكو حقيقة متشرعية. لما أكو حقيقة متشرعية بعد ما روح للمعنى اللغوي، بعد ما روح للمعنى اللغوي، لذلك يذهب البعض لأنه لا نستبعد وجود حقيقة متشرعية، ويذكر ما يقارب 50 مورد من الموارد التي ورد فيها ذكر البينة في الروايات ويقصد بها شهادة عدلين، وخصوصا في روايات رؤية الهلال. في رواية رؤية الهلال أنه تقوم البينة أو ما يكون إكمال عدة إلا أن تقوم البينة، في هذه البينة هنا شهادة عدلين وليس مطلق الدليل. فلعله إذا ثبت أن المراد من البينة أو أن هناك حقيقة متشرعية للبينة فحين يتم هذا الإشكال، وأن الرواية هي واردة في مقام الشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية. فلذلك لا يتم الإشكال ولا يتم معالجة الإشكال كما ذكره السيد رحمة الله عليه. وبهذا رواية مسعد بن صدقة لا تكون تامة الدلالة على أصالة الإباحة وأصالة الحل وعلى البراءة. والروايات السابقة اللي بها الإشكالات الأخرى، القرينة المشتركة وهو بعينه تدل على أنها واردة في الشبهات الموضوعية، وبالتالي لا تتم دلالة روايات الحل على أصالة البراءة. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد.